بسم الله الرحمن الرحيم. فضش محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله، وقال: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن نصر، قال حدثني أبو أسامة، قال حدثني برير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، فكان أكبر ولد لأبي موسى. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. قال حدثنا مطر بن فضل، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن ابي طلحه يشتكي، فخرج ابو طلحه فقبض الصبي، فلما رجع ابو طلحه قال: ما فعل ابني؟ قالت ام سليم: هو اسكن ما كان، فقربت اليه العشاء فتعشى، ثم اصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبيه. فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: اعرستم الليله؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. قال لي ابو طلحه: احفظه حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي، وحنكه به، يسماه عبد الله. حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا أبي علي عن ابن عون عن محمد عن أنس، وساق الحديث. قال الإمام السندي رحمه الله: كتاب العقيقة. قوله: كتاب العقيقة، هو لغة الشعر الذي على رأس المولود حين يولد، وشرعا ما يذبح عند حلق شعره، سمي بذلك لأن مذبحه يعق، أي يشق ويقطع، يعق لأن مذبحه
كأنها
يعق،
يعق يشق يقطع.
نعم أحسن الله عليكم، لأن مذبحه يعق أي يشق ويقطع، لأن الشعر يحلق إذ ذاك، وهي سنة مؤكدة عند الشافعي كالأضحية، بجامع أن كلا إراقة دم بغير جناية. قوله: لم يعق عنه في نسخة، وإن لم يعق عنه، لم يعق عنه، نعم. قال قوله: وتحنيكه بالجر عطف على تسمية المولود، وأراد بغداة الولادة عقبها، بغداة الولادة عقبها، لأنه الذي دل عليه، نعم،
لا بأس عقبها.
وأراد بغداة الولادة عقبها، لأنه الذي دل عليه الحديث، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله: فأتبعه الماء، أي فأتبع البول بالماء. قوله: أنا متم، أي مشارف لتمام حملي. قوله: يشتكي، أي مشتكيا، أي مريضا. قوله: فقبض، أي مات. قوله: ثم أصاب منها، أي جامعها. قوله: وار الصبي، أي ادفنه. قال الإمام البخاري: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
كذلك
محمد،
أعرستم،
نعم،
أعرستم معنى أيضا.
الصفحة اللي بعدين، نعم. قال قوله: أعرستم، بسكون العين من الإعراس، وهو الوطء، الاستفهام مقدر. قال الإمام البخاري: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد، قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم بن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ: وأخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سمر بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريك عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة ابن جندب. قال الإمام السندي: قوله: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، أي إزالة الشعر أو قلفة الختان عنه في وقت العقيقة. قوله: مع الغلام عقيقة، أي عقيقته مصاحبة له وقت ولادته فيعق عنه. قال الإمام البخاري: باب الفرع. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا لا عتيرة، فالفرع أول نتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. قال لهم السندي: قوله والعتيرة بمهملة وفوقية النسيكة التي كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد. باب التسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس: بالعقود العهود ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم، شنآن عداوة، والمنخنقة تخنق فتموت، والمنقوذة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيظ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك المنقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهر وابراهيم وعطاء بن الحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والامصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال: سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: اذا اصبت بحده فكل، فاذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيظ فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. قال الإمام السندي قوله قال الإمام السندي كتاب الذبائح والصيد. قوله وقال ابن عباس: العقود إلى آخره، أي مرة فسر العقود بالعهود، ومرة فسرها بما أحل وحرم بمنائهما للمفعول، ينقذها أي يثخنها فتموت، ويوقظ من وقذا، يقال وقذه وأوقذه، والوقذ بالمعجمة الضرب المثخن. قوله تنطح الشاة تنطح الشاة بالبناء للمفعول، وأقام الظهر مقام المضمر المستتر انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله المعراض بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة غالبا، وقيل سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده، وقيل غير ذلك. قال الإمام البخاري: باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلن. قلت: وإنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي. قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. باب الخلف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع بن يزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، او كان يكره الخذف، وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم راه بعد ذلك يخذف فقال له: حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا. قال يوم السندي قوله خزق بمعجمة فزاي فقاف أي جرح ونفذ. قوله باب صيد القوس أي بيان حكم مصير سهمه، والقوس يذكر فتصغيره قويس ويؤنث فتذكره قويسه.
يذكر
أحسن الله إليكم.
يذكر
نعم
ويؤنث.
نعم قال والقوس يذكر فتصغيره قويس ويؤنث فتصغيره قويسة ويجمع على قسي وأقواس. قوله وتأكل سائره أي باقيه ومحله عند الشافعية إذا تراخى الموت عن الإبانة وإلا فيؤكل كله. قوله حمار أي وحشي. قوله باب الخذف بمعجمتين الرمي بحصاط بحصى أو نوى بين سبابتيه أو السبابة والإبهام. وقوله والبندقة هي المتخذة من الطين وتيبس فيرمى بها. قال الإمام البخاري باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيرطان. قال الإمام السندي قوله أو ضارية من ضار الكلب بالصيد ضراوة أي تعود، وكان حقه أن يقول أو ضار لكنه أنث لتناسب لفظ ماشية نحو لا دريت ولا تليت وحقه تلوت. قال الإمام البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سليما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال باب اذا اكل الكلب. وقوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد الكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم الى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر فقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن يخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خاضت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء. قال الإمام السندي قوله حدثنا عاصم عن الشعبي إلى آخره. قال الرافعي يؤخذ منه أنه لو جرح صيدا ثم غاب ثم وجده ميتا لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي. وقال النووي الحل أصح دليلا انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله فيقتفر أثره بقاف ساكنة فوقية مفتوحة ففاء مكسورة فراء وفي نسخة فيقتفي بتحتية بدل الراء وهم بمعنى أي يتبع أثره. قال الإمام البخاري باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذهم فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فكل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب فلا تاكل فاني يخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خلطها كلب من غيرها فلا تاكل. حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثنا احمد بن ابي راجع قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فناكل في انيتهم وارض صيد اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تاكل في انيتهم فان وجدتم غير انيتهم فلا تاكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. واما ما ذكرت انك بارض صيد فما صدت بقوسك فاذكر الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فادركت زكاته فكل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا اربا ارنبا بمر الظهران فسعوا علي حتى لغبوا فسعيت علي حتى اغذتها فجئت بها الى ابي طلحه فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن مولى عمر بن عبيد الله عن نافع ان مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بعض طريق مكه تخلف مع اصحاب لهم محرمين وغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال الإمام السندي قوله باب ما جاء في التصيد أي في التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب. قوله أرض صيد أي ذات صيد. قوله فلا تأكلوا فيها النهي للتنزيه. وقوله فاغسلوها الأمر فيه للندب. قوله أنفجنا أرنبا أي هيجناه. والأرنب حيوان قصير اللذين طويل الرجلين. قوله حتى لغبوا بفتح الغين لا غابوا أفصح من كسرها أي تعبوا كما في نسخة. قوله فسألهم رمحه أي أن يناولوه له. قوله طعمة وضم الطاء أي أكله. باب قال الإمام البخاري باب التصيد على الجبال. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى توأمة سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوقين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت. وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا. قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لأن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس كل من كل صيد ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا بالسلحفاة. وقال ابن عباس كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرنا عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط واميرنا ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوت يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بوركه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلع من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. قال الإمام السندي قول مولى التوأمة في فتح الفوقية وحكي ضمها وحكي أيضا ضمها مع حذف الواو لفظا بوزن حطمة. قوله رقاء أي كثير الرقي أو كثير الرقي صحيح يا سيدنا؟
رقاء أي كثير الرقى صحيح؟ هي أين هي؟
رقاء الجبال يعني.
يبقى كثير الرقي.
الرقي نعم. كثير الرقي
يرقى
أي الرقي
يعني. يرقى بمعنى يصعد.
صلى الله عليكم. قوله رقاء أي كثير الرقي انتهى شيخ. قاله شيخ الإسلام قوله إلى ذلك في نسخة إلا ذلك أي إلا أني أدركته. قوله أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم أي أسأله أن يقف لأسأله عن ذلك. قوله الطافي بلا همز وهو ما على الماء ميتا. وقوله حلال أي أكله. قوله مذبوح أي حلال كالمذكى. قوله وقلات السيل بكسر القاف وتخفيف اللام آخره فوقية جمع قلة، وهي نقرة في صخرة يستنقع فيها الماء. باب أكل الجراد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات. باب آنية المجوس والميتة. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شراح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو شعبة أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقبسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت زكاته فكله. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريك ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فنفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرات فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر والظفر وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الإمام السندي رحمه الله قبله كنا نأكل معه الجراد، زاد في رواية ويأكل معنا. وأما خبر أبي داود أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال لا أكله ولا أحرمه فمرسل. قوله أو ذاك فيه إشارة من التخيير بين الكسر والغسل. قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإلا فما ذبح ولم يسمى فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال عند الشافعية. قوله لفسق أي خروج عما يحل. قوله فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي وصل إليه انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال
الله خير شكرا
جزاكم الله خيرا.
بارك الله لك الشيخ محمد الباز.
نعم سيدنا حياكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدبي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنم بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة قال أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدن، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله ما ذبح على النصب أي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يعظمونها بالذبح عليها، وقيل ما يعبد من دون الله، قوله بلدح بالصرف وعدمه، موضع بالحجاز قريب من مكة، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذبيحة المرأة والأمة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت بحجر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال ليس حدثنا نافع عن سمع من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كان غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. قال باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. قال تابعه علي عن الداوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. قال باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم، ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فقال سموا عليه أنتم وكلوه، كأنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم بذلك لحمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا، وأن الشك بلا دليل لا يضر، وأن الوسوسة الخالية عن دليل يكفي في دفعها تسمية الآكل، والله تعالى أعلم. فلا
يرد
يرد نعم فلا يرد أن التسمية عند الذبح إن لم تكن واجبة يجوز لهم الأكل وإن لم يسموا، وإن وجبت فلا ينفع تسمية الآكل ولا تنوب عن تسمية الذابح. فالحديث مشكل على الوجهين، وبهذا ظهر أن الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية عند الذبح لا يخلو عن ضعف لظهور أن الحديث بظاهره يفيد أن التسمية واجبة، لكن تنوب تسمية الآكل عن تسمية الذابح، ولم يقل به أحد، وعند التأويل لا يبقى دليلا فتأمل، والله تعالى أعلم، انتهى. قاله سندي. قوله فنزوت أي وثبت، قوله فاستحييت منه أي لكونه اطلع على حرصي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليست معنا مدن. فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله. فقل ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب ما ند، أي شرد من البهائم الإنسية المأكولة. قوله كالصيد، أي في حله بعقره. قوله عجل بكسر الهمزة وفتح الجيم، أمر من العجلة. قوله أو أرن شك من الراوي وهو بفتح الهمزة، أرن، نعم أرن، بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، أي أهلكها ذبحا من ران القوم إذا ران القوم إذا هلكت ماشيتهم. وقيل بسكون الراء بوزن أعطي، أي أدمل قطع ولا تفتر. والمراد على كل عجل، نعم، على
كل عجل
كل عجل ذبحها لئلا تموت. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح.
نعم،
لعلها والمراد
على كل إيه؟
على كل، يعني سرعة ذبحها يعني.
والمراد على كل من القولين، سواء ضبطناها بوزن أعطي أو ضبطناها بوزن
عجل ذبحها، يعني عجل ذبحها لئلا تموت.
نعم، والمراد على كل، يعني على كل من الضبطين، عجل ذبحها لئلا تموت.
لئلا تموت.
صحيح، جزاك الله خير شيخ محمد.
السلام
عليكم. الله عليكم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم. ذكر الله، نعم، ذكر الله ذبح البقرة، نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن ابن عباس: الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وانس: اذا قطع الراس فلا باس. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروه قال: اخبرتني فاطمه بنت المنذر امراتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. قال: حدثنا اسحاق انه سمع عبده عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينه فاكلناه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تبعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله إلا في المذبح، بفتح الميم مكان الذبح لغير الإبل. وقوله والمنحر بفتحها مكان النحر للإبل، ويجوز العكس عند الجمهور لكن مع الكراهة، وإليه أشار ابن جريج بقوله: قلت أيجزي، إلى آخره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال: حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال علي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله النهبة بضم النون أخذ مال الغير، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لحم الدجاج. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم من قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، قال: ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكله. فقال: ادن أخبرك أو أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا 5 ذود غر الذرى. فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: 5 ذود بالإضافة، أي 15 بعيرا، كما يدل له على بعض طرق الحديث لصدق الذود بـ3. فسقط قول من أنكر صحة الإضافة لفهمه أن الإبل لم تكن 15 بل 5 أبعرة، حتى قال: والصواب تنوين 5 ورفع ذود بدلا من 5، ورفع ذود بدلا من 5. وقوله غر
رفع زود
غر
على
رفع
اعتبار
ذود،
الكلام
نعم
الجديد يعني.
نعم، بدلا من 5. وقوله غر بالنصب، غر غر بالنصب، غر بالنصب
غر
صفة لخمس، نعم،
نعم
غر بالنصب صفة لخمس، وبالجر صفة لذود، وهو جمع أغر وهو الأبيض. وقوله الذرة بضم الذال مقصورا جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا أسنمة الإبل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب لحوم الخيل، أي بيان حل أكلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائع فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قوله المتعة أي النكاح المؤقت. قوله أفنيت الحمر أي لكثرة ما ذبح منها. قوله ذي ناب من السباع أي يعدو به كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد.
نعم، جزاكم الله
قال
خيرا.
لما جزاك الله سيدنا حسن الله
دكتور عصام.
نعم سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حميرة عن ثابت بن عدلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. حاشية قوله استمتعتم أي انتفعتم، وقوله بإهابها أي بجلدها، وهذا عند الشافعية في جلد كل حيوان طاهر بخلاف جلد الكلب والخنزير وما يولد منهما أو من أحدهما مع غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسك. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. حاشية قوله المسك بكسر الميم الطيب المعروف. قوله من مكلوم أي مجروح، وقوله يكلم في الله أي يجرح في سبيل الله، وقوله وكلمه يدمى أي جرحه يدمى بفتح الياء والميم أي يسيل منه الدم، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله ونافخ الكير أي كير الحداد، وهو زق ينفخ فيه الحداد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأرنب. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. باب الضب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. حاشية: قوله باب الضب أي بيان حل أكله، وهو حيوان بري يشبه الورل بفتح الواو والراء، واحد الورلان والأرول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن
الأرول.
نعم،
الأخير
الأرول. نعم، واحد الورلان والأرول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. حاشية: قوله ألقوها وما حولها وكلوه أي إذا كان جامدا، بخلاف ما إذا كان مائعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوسم والعلم في الصورة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال: في آذانها. حاشية: قوله ثم أكل أي ما بقي من السمن الجامد. قوله باب الوسم بمهملة وفي نسخة بمعجمة. قوله والعلم بفتح العين واللام أي العلامة، وقوله في الصورة تنازع فيه العاملان قبله، والمراد بالصورة وجه البهيمة. قوله كره أن تعلم الصورة أي أن يجعل فيها علامة بنحو كي. قوله حسبته قال في آذانها فيه حجة للجمهور على جواز الكي في غير الوجه، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال فرماه رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إن نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدا، قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. باب أكل المضطر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حاشية: قوله غير باغ أي غير خارج عن سبيل المسلمين، ولا عاد أي معتد عليهم بقطع الطريق أو فوق مقدار الحاجة. قوله قال ابن عباس أي في تفسيري مسفوحا مهراقا ومعناه سائلا. قوله وما أهل لغير الله به أي ذبح للأصنام.
نعم، جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
تفضل سيدنا.
بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية أو الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطوف: ولن تجزي عن أحد بعدك. أحسن الله إليكم. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة ثم تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن ثوب عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حاشية قوله كتاب الأضاحي، قوله كتاب الأضاحي بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها، جمع أضحية بضم الهمزة وتشديدها وكسرها، أضحية مع تخفيف الياء، ويقال ضحية. نعم أحسن الله عليك. ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها، وأضحى بفتح الهمزة،
أو أضحى.
نعم أحسن الله عليك. وأضحى بفتح الهمزة وكسرها، وهي ما ذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. قال: باب قسمة الإمام، قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة؟ قال: ضحي بها. باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثني مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرفة قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لك، أنفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. حاشية قوله أنفست بفتح النون أفصح من ضمها، وبكسر الفاء أي أحض. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم فقط.
نفست.
قال باب نفست.
إنه هو الضبط الثاني.
نعم أحسن الله لكم. قال باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، وعندي جذعة.
انقطع الصوت عند الشيخ محمد.
معذرة سيدي، الآن الصوت واضح؟
نعم. وعندي جذعة خير من شاتي لحم.
قال: وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها. قال باب من قال الأضحى يوم النحر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قال في الحاشية قوله ورجب مضر بضم الميم قبيلة منسوبة إلى مضر ابن نزار إلى مضر قبيلة منسوبة إلى مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وخص رجب بها لأنها كانت تعظمه غاية التعظيم ولم تغير يروى عن وضعه الذي بين جمادى الآخرة وشعبان انتهى قاله شيخ الإسلام قوله أليس البلدة أي مكة قوله أليس يوم النحر تمسك بهذا من خص النحر بهذا العيد وبه حصلت المطابقة وأجاب الجمهور بأن المراد النحر الكامل النحر الكامل الفضل لأن أل كثيرا ما تأتي للكمال وإلا فالنحر جائز في أيام التشريق أيضا لقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال باب الأضحى والمنحر بالمصلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده تبعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك قال حدثنا تجزي كالمضي ولن تجزي عن أحد بعدك أحسن الله لك قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تبعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة، وقال أبو الأحوص قال حدثنا منصور عناق جذعة، وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. الحاشية قوله ولن تجزي عن أحد بعدك بفتح تاء تجزي، قال شيخنا ما ملخصه فيه تخصيص أبي بردة بذلك، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغيره كحديث عقبة السابق، وأطال في ذلك ثم قال وأقرب ما يقال في جوابه أن خصوصي
ثم قال وأقرب
قال
ثم قال أقرب ما يقال في جوابه
نعم عفوا ثم قال وأقرب ما يقال في جوابه أن خصوصية المتقدم منسوخة بخصوصية المتأخر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة وأحسبه، قال هي خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة. باب
آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.